الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا، فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام، ثم أتى الحجر فاستلمه، ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا وقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا. واختلف أهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع، فقال بعض أهل العلم: إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة، فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة، وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه وعليه دم، وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم: إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزيه، وهو قول الشافعي. قال: الطواف بين الصفا والمروة واجب، لا يجوز الحج إلا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في البدء في الصفاء قبل المروة. باب في البدء في الصفاء يعني في السعي قبل المروة. والمقصود من هذه الترجمة أن الذي يأتي للسعي يبدأ بالصفاء ولا يبدأ بالمروة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة حاجا وطاف البيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، ثم أتى الحجر الأسود يستلمه، ثم ذهب إلى الصفا وبدأ به وقال: نبدأ بما بدأ الله به. فهذا يدلنا على أن البدء يكون بالصفا ولا يكون بالمروة، وأنه لو بدأ بالمروة لم يجزه بدأه بها، ولا يعتد بذلك الشوط الذي كان بدأ به بالمروة، بل يبدأ بالصفا ويعتد بسبعة وراءه من الصفا، يبدأ بالصفا، والشوط الذي كان قبل ذلك لا يعتبر شيئا ويعتبر لاغيا ولا يجزيه ولا يعتد به، بل إذا عرف أنه أخطأ وأنه يبدأ بالصفاء فلا يعتد بذلك، وإنما عليه أن يبدأ بالصفاء ويلغي ذلك الشوط الذي كان من المروة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى الصفا بدأ به وقال: نبدأ بما بدأ الله به، أي أن الله عز وجل لما ذكر الصفا والمروة قدم الصفا على المروة، فقال: إن الصفا والمروة، إن الصفا والمروة، فما بدأ الله به ذكرا بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا، ما بدأ به الله، ما بدأ الله به ذكرا بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في السعي فعلا. وهذا البدء بالصفا وأنه يبدأ به وأن الله عز وجل قدمه على المروة، عرف التقديم بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن مجرد التقديم أو مجرد الجمع بين شيئين لا يدل على تقديم أحدهما على الآخر، ولكن الذي دل كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني بدأ به وقال: نبدأ بما بدأ الله به، فعرف البدء به بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن مجرد العطف بين شيئين لا يقتضي تقديم الأول على الأخير، بل قد يكون الأخير متقدم على الأول، والواو لمطلق العطف، ليست للترتيب، ولكن عرف الترتيب بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله، هذا هو الذي عرف به الترتيب، لا بمجرد التقديم والتأخير بين كلمتين في القرآن، لأنه يأتي كثيرا في القرآن ذكر أسماء أو ذكر أشياء ويكون المتأخر متقدما في الزمان على المتأخر، المتأخر متقدما في الزمان على المتقدم، فيأتي ذكر الأنبياء مسرودين، ولا يعني سردهم أن كل واحد زمنه وراء الآخر أو أن كل من تقدم يكون أفضل من غيره، فإن الواو لمطلق الجمع، الأصل أنها لمطلق الجمع، وإنما يعرف التقديم والتأخير بأدلة تدل على ذلك، ومنها ما جاء في هذا الحديث، كون الرسول صلى الله عليه وسلم قدم فعلا في السعي ما قدمه الله ذكرا، ما قدمه الله ذكرا. وإلا فإن الأصل أن الواو لمطلق الجمع، ولا يقتضي اتيانها بين متعاطفين أن يكون الأول متقدما على الآخر، بل قد يكون الآخر متقدما على الأول، بل قد يكون الآخر متقدما على الأول، وهذا كثير في القرآن. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون، عاد متقدم على ثمود، أقول عاد متقدم على ثمود، وقد جاء في القرآن في هذه الآية تقديم ثمود على عاد، فمجرد العطف وذكر الأمور المتعاطفة لا يعني أن يكون الأول متقدم متأخر، كل ما ذكر أولا متقدم على من بعده، بل قد يكون الذي بعده متقدما على ما كان قبله. بدأ بالصهوق أن نبدأ بما بدأ الله به. والسعي اختلف العلماء في حكمه، فجمهور العلماء على أنه ركن، وأنه لا يتم الحج إلا به، وأن من لم يأتي به عليه أن يرجع، ولو رجع إلى بلاده في أقصى الدنيا، لأنه ما أتى بذلك الركن، مثل ما لو ترك طواف الإفاضة فإنه يتعين عليه أن يرجع، طواف الإفاضة ركن بالإجماع، والسعي بين الصفا والمروة ليس فيه إجماع، ولكن جمهور العلماء على ركنيته، وبعضهم قال بوجوبه ويجبر بدم، يجبر بدم لو تركه، كما تجبر الواجبات بدم إذا تركت، ولكن الذي عليه جمهور العلماء أنه ركن من أركان الحج، وأنه لا يتم الحج إلا به، وأن من على من تركه أن يرجع ليأتي به. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر.
ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي، وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي، مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن سفيان بن عيينة.
عن سفيان بن عيينة المكي وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جعفر بن محمد.
عن جعفر بن محمد وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبيه
محمد بن علي بن حسين وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جابر
بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والترمذي رحمه الله كما عرفنا فرق حديث جابر، يأتي به مفرقا في أماكن في تراجم متعددة، وأما مسلم رحمه الله فإنه ساقه بطوله من أوله إلى آخره في مكان واحد. نعم.
عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا، فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام، ثم أتى الحجر فاستلمه، ثم قال نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا،
يعني لم يجزه ذلك الشوط الذي بدأ فيه بالمروة ويبدأ بالصفا، يعني هذا الذي مضى يلغيه ويبدأ بالصفا ويأتي بسبعة أشواط بعد ذلك.
واختلف أهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع، فقال بعض أهل العلم إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة، وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه عليه دم.
يعني معناه أنه يصير واجب، يعني معناه أنه يصير واجب، لأن الواجب هو الذي يجبر بدم، الواجب هو الذي يجبر بدم.
وهو قول سفيان الثوري.
سفيان الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري، ثقة فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وقال بعضهم إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزيه، وهو قول الشافعي. قال الطواف بين الصفا والمروة واجب، لا يجوز الحج إلا به.
يعني واجب مقصود له ركن، يعني لا يجوز الحج إلا به، يعني له ركن، وليس الواجب الذي يجبر بدم. فهذا هو القول الثاني، هو قول الجمهور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. قال وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة، فإن لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا.
ثم أورد أبو عيسى رحمه الله باب في السعي بين الصفا والمروة، والمقصود بالسعي هنا الإسراع في المكان المعين الذي هو في بطن الوادي كان، والذي وضع له الآن يعني علامات خضراء، يعني طلاء أخضر وإضاءات خضراء ما بينهما، هذا هو الذي يسعى فيه، يعني يسرع فيه، يسرع فيه، وما سوى ذلك يمشى فيه. وهذا السعي مستحب، ليس بلازم ولا واجب، من مشى ولم يسعى فإن ذلك يجزيه ولا شيء عليه. والسعي هو المستحب، هو الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعله فقد أتى بما هو مستحب. فإذا المقصود بالسعي الذي هو الإسراع في مكان معين من المسافة التي بين الصفا والمروة، وهي مسافة قليلة بالنسبة لما سواها، وكانت هي بطن الوادي، كانت بطن الوادي، وينحدر فيها ثم يصعد منها، وجعل يعني له علامة وهي طلاء أخضر وإضاءة خضراء، الذي بينهما هو الذي يسعى فيه وما سوى ذلك يمشى فيه. إذن هذا هو المقصود بالسعي الذي عقده المصنف، لأن السعي يطلق على المشي بين الصفا والمروة، والسعي في المدة في المسافة القصيرة كلها قال سعي، ويطلق السعي على الإسراع في المكان المعين. ثم إن الترمذي أورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى، يعني سعى
سعى في البيت وبين الصفا والمروة
ليرى المشركين القوة. والمقصود من ذلك يعني الرمل الذي في الطواف، وهو في ثلاث الأشواط الأول، وكان ذلك في السنة السابعة يعني من الهجرة في عمرة القضاء. فإنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول، وفي كل شوط يمشون ولا يسرعون في المنطقة التي بين الركنين، وذلك أن الكفار كانوا جالسين في الجهة التي تلي الحجر. وقد قالوا: يقدم عليكم قوم وهانة حمى يثرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا ليبينوا لهم القوة، يعني يردوا هذا الكلام الذي قالوه. وفي المسافة التي بين الركنين، وحيث يكون الكفار تحجبهم الكعبة عنهم، أمرهم أن يمشوا رفقا بهم وتخفيفا عليهم. وفي حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر, رمل من الحجر إلى الحجر, فرمل فسعى عند البيت اللي هو الرمل الأشواط ثلاثة, وسعى بين الصفا والمروة يعني في المنطقة التي هي الوادي. فقال ابن عباس إن المسلم فعل هذا ليري المشركين القوة, ليري المشركين القوة. وهذه الـ 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 وهذه العمرة التي هي عمرة القضاء هي أول عمرة حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طاف دخل البيت وطاف وسعى, لأن عمرة الحديبية ما دخل وكانت في السنة السادسة, ولكنها اعتبرت عمرة من العمر لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم وتحلل وذبح الهدي الذي كان معه في الحديبية. ولكن أول عمرة يعني بعد أن بعد هجرته صلى الله عليه وسلم أنه هي عمرة القضاء في السنة السابعة. فقال إنما سعى صلى الله عليه وسلم في البيت وبالصفا والمروة وبين الصفا والمروة ليري المشركين القوة, ليري المشركين القوة. وقيل إن من أسباب سعي في هذه المنطقة أن هاجر أم إسماعيل لما انتهى ماؤها الذي كان معها وتركت ابنها إسماعيل في المكان الذي هو مكان بئر زمزم الآن, مكان بئر زمزم, وراحت طلعت على جبل الصفا لتنظر يعني هل ترى أحدا يعني تستفيد منه الحصول على ماء, فنزلت تمشي ولما جاءت في بطن الوادي انخفضت فلم ترى ولدها, فأسرعت حتى إذا صعدت من الوادي ورأت ولدها صارت تمشي, ثم ذهبت حتى وقفت على المروة واستشرفت فلم ترى أحدا. يعني قالوا في هذا أن هذا في تذكير لما حصل لأم إسماعيل التي هي هاجر لما تركت ابنها في مكان زمزم, فإن أنها أسرعت في هذا المكان وقبل ذلك وبعد ذلك كانت تمشي. وابن عباس رضي الله عنه يبين في هذا الحديث الصحيح أن هذا أنه فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لإظهار القوة, وذلك فيما يتعلق بالطواف بالبيت ثلاث أشواط وبالسعي بين الصفا والمروة في هذه المنطقة المعينة. نعم.
قال حدثنا قتيبة,
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان بن عيينة,
سفيان بن عيينة مر ذكره.
عن عمرو بن دينار,
عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن طاووس,
عن طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس,
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وفي الباب عن عائشة,
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وابن عمر,
وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وجابر,
وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما مر ذكره.
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح, وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة, فإن لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا.
يعني إذا مشى في المسعى كله من أوله إلى آخره فإنه يصح وسائر, ولكنه كان يسعى في مكان السعي الذي هو بين العالمين الأخضرين هذا هو المستحب.
قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يمشي في السعي, فقلت له أتمشي في السعي بين الصفا والمروة؟ قال لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسعى, ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي وأنا شيخ كبير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر نحوه.
ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يمشي بين الصفا والمروة, فقيل له أتمشي بين الصفا والمروة يعني ما تسعى يعني في المكان الذي هو محدد للسعي, وإلا فإن المشي هو الذي يكون بين الصفا والمروة إلا في بطن الوادي الذي جعل له العلمان الأخضران الآن علامة عليه، هل هو الذي يعني ذكر له وقيل أتمشي يعني تمشي في هذا المكان وإلا فإن غير ذلك المكان كله يمشى فيه. فبين رضي الله عنه أنه قال إن مشيت فقد مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن سعيت فقد سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شيئا كبير يعني معناه أنه قد كبر وأنه لم يعني لم وأنه لم يحصل منه السعي لأمرين، لكون الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه المشي في بعض الأوقات، ولكونه أيضا شيخ كبير يصعب عليه السعي يصعب عليه السعي. فيعني هذا الحديث يدل على أن السعي يعني لو مشى الإنسان فيه فإنه لا بأس، لأن الرسول فعل هذا وفعل هذا، يعني الحديث يدل على أن الرسول فعل هذا وفعل هذا، فعل المشي وفعل السعي، فعل المشي وفعل السعي، فيدل على أنه لو ترك أو الإنسان أو أن لو أن إنسانا أيضا تركه لعجزه عنه أو لضعفه فإنه لا حرج عليه لأنه لم يترك واجبا وإنما ترك أمرا مستحبا. وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، وهذا الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره ابن عمر يحتمل أن يكون في بعض الأشواط، ويحتمل أن يكون في سعي معين من السعيات التي حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كلام ابن عمر هذا يدل على أنه جاء عن رسول الله هذا وهذا، جاء عنه هذا وهذا، والكلام كله في السعي بين العلمين الأخضرين الذي هو بطن الوادي فيما مضى. نعم.
قال حدثنا يوسف بن عيسى.
يوسف بن عيسى وهذا المكان اللي هو كان الوادي كان مكانا منخفضا، هذا كان موجود إلى عهد قريب، إلى عهد قريب، فقد كان المسعى خارج المسجد وكانت الدكاكين تحيط به من جميع الجوانب والناس يسعون بين الدكاكين، وكان بطن الوادي مكانا منخفضا تمشي فيه السيارات، وكان الذين يسعون إذا جاءوا عند بطن الوادي ومرت السيارات ينتظرون ذهابها لينزلوا في الوادي ويسعون، كان موجودا إلى عهد قريب. نعم. نعم. أنا رأيته في سنة 1370
قال حدثنا يوسف بن عيسى.
يوسف بن عيسى ثقة أخرج له
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن ابن فضيل.
عن ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عطاء بن السائب.
عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط، وما كان قبل الاختلاط فإنه لا يعتبر، وما كان بعد الاختلاط فإنه لا يعتبر، وما كان قبله هو المعتبر. ومحمد بن فضيل ممن روى عنه بعد الاختلاط، ولكنه جاء عن غيره ممن روى عنه قبل الاختلاط وهو سفيان الثوري وزهير، فإذا اختلاط عطاء بن السائب لا يؤثر، لأن من الذين رووه عنه ممن روى عنه قبل الاختلاط، وهو صدوق حديث البخاري وأصحاب السنن.
عن كثير بن جمهان.
عن كثير بن جمهان وهو مقبول أخرج حديثه
أصحاب السنن.
أخرج حديثه أصحاب السنن، ولكنه تابعه سعيد بن جبير وهو في صحيح بن خزيمة، فكونه مقبول لا يؤثر لأنه قد جاء عن طريق من هو ثقة وهو سعيد بن جبير.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر رضي الله عنه وقيمر.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر نحوه.
اللي هو هذا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الطواف راكبا. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه. قال وفي الباب عن جابر وأبي الطفيل وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر وهو قول الشافعي.
ثم أرد أبو عيسى باب الطواف راكبا باب الطواف راكبا أي أنه يجوز الإنسان يطوف راكبا لكن لحاجة, أما إذا كان قادرا ولم يكن هناك أمر يقتضي ذلك فإنه يطوف ماشيا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم ركب في بعض يعني في بعض الأحوال التي طاف فيها بالبيت وسعى وكان راكبا, وذلك أن الناس غشوه فركب حتى يراه الناس وحتى يشاهده الناس, فركب لحاجة ركب لحاجة. فدل هذا على أن الإنسان إذا احتاج إلى أن يركب فإنه يركب, كان يكون يعني يحتاج إلى في مشقة كونه يمشي فإنه يركب, وإذا لم يكن عليه مشقة في ذلك فإنه يمشي. والرسول صلى الله عليه وسلم طاف على بعير, طاف على بعير إذا إيش قال طاف على بعير
طاف على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه,
طاف على راحلته فإذا انتهى الركن إلى الركن أشار إليه, وفي بعض الروايات أشار إليه وكبر أشار إليه وكبر. وجاء في الصحيح أيضا أنه كان يستلمه بمحجن, وجاء في صحيح مسلم أيضا أنه يقبل المحجن الذي استلمه به, جاء في صحيح مسلم عن أبي الطفيل أنه كان يستلمه بمحجن ويقبل المحجن أي المكان الذي مس به الحجر. فدل هذا على الطواف راكبا للحاجة, وعلى أن الراكب يعني إذا كان كذلك فإنه إما أن يشير إليه ويكبر أو أنه يستلمه ويقبل ما استلم به. وكذلك الذين يمشون إذا وصل إلى الحجر إن تمكن من تقبيله قبله, وإلا لمسه بيده وقبل يده التي لمسته, وإن كان لم يتمكن لا من هذا ولا من هذا فإنه إذا حالاه يشير إليه ويكبر.
قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري.
بشر بن هلال الصواف البصري هو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن عبد الوارث بن سعيد.
العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عبد الوهاب الثقفي.
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن خالد الحذاء.
عن خالد مهران الحذاء وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد مر ذكره.
هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في طواف
في ما في حجة الوداع ولا في غير هذا.
قال وفي الباب عن جابر وابو الطفيل.
وفي الباب
عن جابر.
جابر مرة ذكر وابو الطفيل هو من صغار الصحابة, هو قيل إنه آخر الصحابة موتا وخرج حديث أصحاب كتب الستة.
وأم سلمة
أم المؤمنين هند بنت أبي أمية أخرج حديثها أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر وهو قول الشافعي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الطواف. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن يمان عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال وفي الباب عن أنس وابن عمر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب سألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما يروى هذا عن ابن عباس قوله.
ثم ورد أبو عيسى باب فضل الطواف، وأورد فيه حديثا ضعيفا لا يفوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن من طاف البيت 50 مرة خرج من غفرت خطاياه،
خرج من ذنوبك يوم ولدت أمه،
خرج من ذنوبك يوم ولدت أمه، خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. وهو حديث ضعيف فيه عدة أشخاص وتكلموا فيهم، أولهم سفيان بن وكيع.
نعم.
سفيان بن وكيع و يعني قال فيه الحافظ بن حجر أنه ابتلي بوراق.
نعم.
يعني فأدخل عليه ما ليس منه فلم يتميز فترك، أو انتصح فلم يقبل،
فنصح فلم يقبل،
فترك حديثه. وهو
أخرجه الترمذي وابن ماجه.
والثاني
يحيى بن يمان.
يحيى بن يمان صدوق يخطئ
كثيرا،
أخرج حديثه
خالف المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن شريك
بن عبد الله النخعي الكوفي، هو صدوق يخطئ
كثيرا،
وتغير حفظه لما ولي القضاء، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي إسحاق.
وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وهو مدلس وقد روى بالعنعنة. نعم.
عن عبد الله بن سعيد بن جبير.
وهو ثقة، أخرج له
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن أبيه،
جبير بن مطعم، وهو ثقة، سعيد بن جبير، وهو ثقة، أخرج أصحابه في الستة.
عن ابن عباس.
وقد مر ذكره.
قال وفي الباب عن أنس.
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر السبعة ومن السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وابن عمر.
مر ذكره.
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما يروى هذا عن ابن عباس قوله.
ولو صح عن ابن عباس لكان له حكم الرفع، لكنه لم يصح
موقوفا عليه.
نعم.
ما صح
لأنها فيه شريك.
لا، اسناد اللي عندنا مرفوع عن ابن عباس قال رضي.
نعم. لكن أنه موقوفا أيضا ما صح، لأن لو صح لكان له حكم الرفع، لأن لا يقال بالرأي، لا يقال بالرأي في مثل هذا.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني قال كانوا يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه، ولعبد الله أخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير، وقد روى عنه أيضا.
يعني هذا إسناد إلى أيوب السختياني لبيان حال عبد الله بن سعيد بن جبير، وذلك أنه رواية قليلة، ولهذا عرف به المصنف وشق هذا الإسناد إلى أيوب السختياني. نعم.
عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن أيوب.
أيوب بن أبي ثمين السختياني ثقة، أخرجه أصحابه في الستة، وهذا قول أيوب في عبد الله بن سعيد، وله أخ يقال له عبد الملك، هو
قال لا بأس به، وجده البخاري وابو داود والترمذي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف. قال حدثنا أبو عمار وعلي بن خشرم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وفي الباب عن ابن عباس وأبي ذر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث جبير حديث حسن صحيح، وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه أيضا. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة، فقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا. وقال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس، وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصلي حتى تطلع الشمس. واحتجوا بحديث عمر رضي الله عنه أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي، وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس.
ثم أورد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة باب
ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف.
باب ما جاء في الصلاة بعد الفجر وبعد العصر لمن يطوف، أي كان يصلي ركعتي الطواف في ذلك الوقت، والمقصود أن ذلك سائغ وأنه لا بأس به وأنه قد جاءت السنة دالة عليه، وذلك في الحديث الذي ساقه المصنف وحديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا أحدا
طاف بهذا البيت
وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار.
نعم.
شاء من ليل أو نهار، فهذا يدل بعمومه على دخول جميع الأوقات، وأنه لا يمنع من الصلاة التي هي صلاة ركعتي الطواف تبع للطواف لا بأس بذلك في أي وقت من ليل أو نهار. والمصنف رحمه الله عقد الترجمة لذلك حيث قال لمن يطوف، يعني بعد صلاة العصر لمن يطوف، أي أن هذه صلاة تابعة للطواف وليست صلاة مستقلة أن الإنسان يقوم يتنفل بعد العصر، فإن الأصل هو أن الامتناع من التنفل بعد العصر وبعد الفجر في جميع الأحوال وفي جميع الأماكن، لكنه جاء ما يدل على أن الإنسان له أن يصلي ركعتي الطواف إذا طاف البيت لهذا الحديث الذي جاء عن جبير ابن مطعم والذي عقد الترجمة الترمذي له بقوله لمن يطوف. وذكر الترمذي أن بعض أهل العلم قال إنه إذا طاف بعد العصر فإنه لا يصلي ركعتي الطواف إلا بعد المغرب، وإذا طاف بعد الفجر فإنه لا يصلي ركعتي الطواف إلا بعد طلوع الشمس. وذكر الحديث الذي أو الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه طاف وانطلق وصلى بذي طوى بعد طلوع الشمس. نعم.
قال حدثنا أبو عمار،
أبو عمار الحسين بن حريث، وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه،
ثقة أخرج أصحاب في الستة إلا ابن ماجه.
وعلي بن خشرم،
وعلي بن خشرم ثقة أخرج له مسلم
والترمذي والنسائي،
الترمذي والنسائي.
عن سفيان بن عيينة عن أبي الزبير،
أبو الزبير محمد بن مسلم من تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن باباه،
عن عبد الله بن باباه وهو ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنة،
مسلم وأصحاب السنة.
عن جبير بن مطعم،
عن جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي ذر،
أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى حديث جبير حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح،
عبد الله بن أبي نجيح هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن باباه أيضا قال وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة، فقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا. وقال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس، وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصلي حتى تطلع الشمس. واحتجوا بحديث عمر رضي الله عنه أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس.
سفيان مر ذكره، مالك هو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف. قال أخبرنا أبو مصعب المدني قراءة عن عبد العزيز بن عمران عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
ثم أورد أبو عيسى هذا الترجمة باب ما يقرأ في ركعتي الطواف، وأورد فيه حديث
جابر
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والذي سهر في سورة الإخلاص هي قل هو الله أحد، وكذلك سورة الكافرون أيضا هي فيها إخلاص العبادة لله، وكل من السورتين سورة الكافرون في إخلاص العبادة وفي توحيد العبادة، وأما قل هو الله واحد في توحيد الأسماء والصفات، فكل منهما يعني يقال لها سورة الإخلاص، ولكن التسمية غلبت على قل هو الله واحد. وأما سورة السورة الأولى فاسمها سورة الكافرون. وهذا الحديث يدل على أنه يقرأ في هاتين ركعتين هاتين السورتين القصيرتين، وهما سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد، وهما سورة الإخلاص.
قال أخبرنا أبو مصعب المدني قراءة.
أبو مصعب المدني هو أحمد بن أبي بكر، وهو
صدوق رجل أصحاب الكتب.
صدوق رجل أصحاب الكتب.
أنا عبد العزيز بن عمران.
أنا عبد العزيز بن عمران متروك، أخرج حديثه
الترمذي. عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر.
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
وهذا أثر عن محمد بن علي.
نعم.
جاء عن أبيه أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
قال حدثنا هناد.
هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في خلق الأفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن وكيع.
عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي، وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن سفيان.
عن سفيان الثوري مرة ذكره.
عن جعفر عن أبيه.
عن جعفر عن أبيه. والحديث في إسناده ذاك الرجل الذي هو متروك، ولكنه جاء في أحاديث يعني ثابتة تدل على قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة الطواف غير هذا الطريق.
قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عبد العزيز بن عمران، وحديث جعفر بن محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث. قال رحمه الله
تعالى. الشارح ذكر في شوف الشارح ذكر يعني شيء عن من الثبوت يعني من غير هذا الطريق الذي هو طريق عبد العزيز بن عمران.
قال في صحيحه من طريق حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. قال النووي ليس هو شكا في ذلك، لأن لفظة العلم تنافي الشك، بل جزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر البيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف بالبيت فرمل من الحجر الأسود ثلاثة ثم صلى ركعتين قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. انتهى كلام النووي. وروى النسائي من طريق مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
يعني فجعفر بن محمد الآن يروي عنه عدد غير عبد العزيز بن عمران، وأثبتوا هذا الشيء الذي جاء في حديث عمران
عبد العزيز بن
عمران، لأن في الأول يعني حاتم بن إسماعيل عند مسلم، والذي ذكره عند الذي ذكره عند النسائي عمر مالك عن جعفر مالك عن جعفر، فكل هؤلاء شاركوا عبد العزيز بن عمران في الرواية عن جعفر بن محمد. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيع قال سألت عليا رضي الله عنه بأي شيء بعثت، قال بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر. قال: وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن. قال: حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق نحوه، وقال: زيد بن يثيع، وهذا أصح. قال أبو عيسى: وشعبة وهم فيه فقال: زيد بن أثيل.
ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة: باب كراهية أن يطوف عريانا. والمقصود هنا الكراهية التحريم، أن لا يجوز الإنسان يطوف عريانا، بل عليه أن يستتر، كما أنه في الصلاة يتعين عليه الاستتار ليستر عورته، فكذلك في الصلاة في الطواف عليه أن يطوف مستترا. وقد أورد الترمذي رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قيل له: بأي شيء بعث؟ يعني في حجة الوداع، لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة أبو بكر بعدما مضى أبو بكر، أمره بأن ينادي بأمور كان أبو بكر أيضا نادى بها، فأخبر بأنه لا يدخل الجنة إلى نفس مسلمة أربع. قال: أربع
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة.
لا
نفس مسلمة
إلا نفس مسلمة، يعني هذه من الأربع التي نادى بها، وألا يطوف بالبيت عريان، وهذا محل الشاهد، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، يعني معناه ما يطوف بالبيت إلا مسلم، لأنه في بعض الروايات وألا يحج بدلا عن المشرك، يعني يمنع المشركون من الحج، وأنه لا يحج إلا المسلمون، فلا يجتمع المسلمون والكفار عند الكعبة، بل يمنع المشركون من دخول الحرم كله، يقول الله عز وجل: إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمراد بالمسجد الحرام هنا مكة كلها، والحرم كله، كل ما كان في حدود الحرم فإنه لا يمكن أو لا يجوز الكفار أن يدخلوه. ومن كان الرابعة،
ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته،
ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن ليس له عهد فإنه يعني يمهل لمدة أربعة أشهر، ثم بعد ذلك يقاتلون. وهذه آية السيف: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والمقصود الأشهر الحرم التي أشهر مهلة وأشهر تسيير، التي ذكرها الله عز وجل في أول سورة التوبة، والمهلة التي أعطيت للكفار أنهم ينظرون ويفكرون في أمرهم في خلال هذه المدة، وبعد ذلك يقاتلون. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. نعم.
قال: حدثنا علي بن خشرم عن سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيع.
زيد بن أثيع ويقال يثيع، وهي أولى التي هي يثيع، وهو ثقة
أخرجه الترمذي والنسائي.
ثقة أخرجه الترمذي والنسائي.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، رضي الله عنه وأرضاه.
قال: وفي الباب عن أبي هريرة.
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
قال: أبو عيسى: حديث علي حديث حسن. قال: حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي.
نصر بن علي الجهضمي، نصر بن علي ابن نصر بن علي، ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق نحوه، وقال: زيد بن يثيع، وهذا أصح.
يعني الأول بالطريقة الأولى قال أثيع بالهمزة، وهنا قال يثيع بالياء، وهذا أصح، يعني أولى، يعني يثيع أصح من أثيع. نعم.
قال أبو عيسى: وشعبة وهم فيه فقال زيد بن أثيل.
هو شعبة بن الحجاج وهم فيه فقال زيد بن أثيل، يعني باللام بدل العين.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دخول الكعبة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليك. يقول السائل: شيخنا، هل يؤتى بجزء الآية أم بالآية بأكملها عندما يأتي الصفا يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ هل يقرأ الآية كاملة أم فقط بهذا الجزء الأول منها؟
الذي يبدو أنه لا يقول إلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقال في جميع وإنما تمثل في البداية، نبدأ كما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله.
هذا جاء سؤال فيه كثير لو نبهتم عليه، يسألون أنه هل تكرر كلما أتى الصفا والمروة يكرر الآية؟
لا، ما تكرر، يأتي بها مرة واحدة في الأول، نبدأ بما بدأ الله به.
يقول: من القول بأن الطواف أو السعي بين الصفا والمروة ركن، فإذا خرج الحاج من مكة ثم علم بركنية السعي فرجع فأتى به، هل يعتد بحجه؟
إيه، نعم، يعتد بحجه، لأن ركن كان نقص عليه فأداه.
بالنسبة لمثل هذا الوضع، يعود محرما بعمرة أو يعود على ما كان عليه؟
إذا كان لم يتجاوز المواقيت معلوم أنه يرجع كما كان، وأما بالنسبة لكونه من خارج المواقيت فلا شك أن كونه يحرم بعمرة هو الأولى في حقه، يعني يدخل في معتمرا ويطوف ويسعى ويأتي بهذا السعي الذي بقي عليه، أو الطواف إذا كان طواف الإفاضة، أو الطواف والسعي إذا كان عليه جميعا.
يقول: هل يدعو الساعي في آخر الشوط على المروة؟
نعم، في كل ما وقف على الصفا وكل ما وقف على المروة فإنه يدعو، كما أنه عندما يطوف البيت كل ما يحاذي الحجر يشير إليه ويكبر.
يقول: ما هو وجه إخراج المرأة من هذه السنة، سنة السعي بين العلمين، وأصل السعي إنما كان لامرأة لهاجر؟
نعم، لكن حديث ابن عباس الذي مر قريبا قال إنه لإراء القوة، أنه لإراء المشركين القوة، والمرأة يعني في أولا ضعيفة، وسعيها وجريها قد يظهر شيئا من جسمها أو من يعني ما لا يصلح إظهاره، فإذا أمور متعددة بالنسبة للمرأة، ضعفها ويعني ما يترتب على ذلك من إظهار شيء من جسمها.
عندما تكلمتم عن السعي ذكرتم أن السعي يكون بين العلمين، يقول السائل: هل معنى كلام الشيخ أن السعي أطلق على المشي أو الطواف بين الصفا والمروة من باب التغليب فيقال السعي بين الصفا والمروة؟
هو كل ما بين الصفا والمروة يقال له سعي، كله يقال له سعي ويقال له طواف، لكن السعي الذي هو الإسراع يكون في مكان معين الذي هو بين العلمين، ففيه إسراع في هذا المكان ومشي فيما كان قبله وما كان بعده، فيما كان قبله وما كان بعده، فكل ما كان بين الصفا والمروة قال سعد، ولكن هناك مكان يسعى فيه يسرع وهو هذه المنطقة، فالإسراع إنما هو في هذه المنطقة. إيش السؤال يقول؟ إيش؟
يعني أطلق عليه السعي مع أن السعي لا يكون إلا في بين العلمين، هل هذا من باب التغليب؟
لا، يعني كما هو معلوم المكان المنطقة أقل من المسافة التي يمشى فيها، أقل من المسافة التي يمشى فيها، المسافة التي يمشى فيها طويلة وهذه قصيرة، ولكن المشي هو أطلق عليه أنه سعي، وأيضا فيه هذا السعي الذي في الإسراء.
يقول شيخنا: كيف تكون صفة السعي بين العلمين الأخضرين؟ هل يكون جريا أو مثل الرمل؟
لا، أكثر من الرمل، أكثر من الرمل.
يقول بارك الله فيك: ذهبت لأداء العمرة وأكملت الطواف بالبيت بعد أذان الصبح وقبل الإقامة، فهل أصلي ركعتي الطواف ثم سنة الفجر، أم أن ركعتي الطواف تقوم مقام سنة الفجر؟
يمكن أن تجمع بينهما بنية واحدة، مثل ما لو إنسان دخل يعني بعد الأذان فتحية المسجد وصلاة النافلة.
يقول: ما مستند كلام ابن رشد التالي؟ قال ابن رشد رحمه الله: واتفقوا على أن من سنة الطواف استلام الركنين للرجال دون النساء.
والله ما أعلم استلام الركنين للرجال دون النساء.
نعم
ما أعلم.
ذكر الشوكاني رحمه الله نقلا عن أبي العباس القرطبي رحمه الله أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج الوجوب إلا ما دل عليه الدليل، فهل هذا الذي ذكره مسلم؟
لا، ليس مسلم، ليس بمسلم.
يقول: وعلى فضل
يعني لو كان ذلك كان كلها واجبة.
يقول: وعلى فرض عدم التسليم، فما هو ضابط الواجب؟ كيف نعرف الأركان أو الواجبات من غير السنن في حجه صلى الله عليه وسلم؟
الواجبات يعني كما هو معلوم يمكن أن تعرف عن طريق ترخيص لأناس، يعني مثل الترخيص في النزول من المزدلفة يعني في آخر الليل، فكونه جاء ترخيص يدل على أن لم يرخص له يعني يجب عليه، وكذلك المبيت في منى كون رخص للسقاة والرعاة معناها الذين لم يرخص لهم، يعني كذلك كون الحائض والنفس رخص لهم بترك الوداع، يعني بمثل هذا يتبين معرفة الواجب الذي يسقط عن بعض الناس لعذر من الأعذار.
يقول: إذا وقف على الصفا أو المروة هل يقف ويتوجه إلى الكعبة ويكبر ويشير بيديه إلى الكعبة كما يفعل في الطواف؟
لا، إذا وقف على الصفا يستقبل القبلة ويرفع يديه ويزعو، يكبر ويزعو رافعا يديه، ما يقول الله أكبر الله أكبر، وإنما يكبر ورافعا يديه ويزعو، ليس مع تكبير مع الإشارة كما يشير في الصلاة أو يشير إلى الحجر الأسود.
هل يشرع للساعي أن يرفع يديه أثناء قوله للذكر وهو على الصفا أو المروة، أم أنه يرفع يديه أثناء الدعاء فقط؟
الذي يظهر أنه يعني يرفع يديه من حين يبدأ، من حين يبدأ على الصفا يرفع يديه ويكبر ويدعو.
يقول: سلمكم الله وبارك الله فيكم، قلتم بالدرس السابق يرعاكم الله تعليقا على ما جاء في بعض النسخ باب ما جاء في تفضيل الحجر بأنه لا فضيلة للحجر وإنما ورد فيه التقبيل.
لا، أنا ما أقول لا فضيلة للحجر، أنا أقول الحديث هذا ما في فضيلة للحجر وإنما في تقبيل، ولهذا ترجمة التقبيل ليست التفضيل، وليست التفضيل، التفضيل ورد فيها حديث أخرى، ولكن الكلام على الترجمة هي معقودة للتقبيل وليست للتفضيل، لأنه ما فيها تفضيل، ما فيها للتقبيل، فأنا ما أقول أن الحجر ليس له فضيلة، ولكن أقول الحديث لا يدل على فضيلة للحجر وإنما يدل على تقبيل الحجر.
لا، ما بعد ذكر الحديث التي ستأتي عند الترمذي من ذكر فضائل الحجر. أقول أخ نبه يقول: إذا كنا فهمنا منكم ما له فضيلة، فهناك أحاديث ستأتي عند الترمذي في ذكر فضائل الحجر الأسود ومسح.
لا لا، أنا ما نفيت الفضيلة، أنا نفيت أن الباب أنه ليس باب يعني تفضيل وإنما هو للتقبيل، ولهذا النسخ الأخرى كلها بالتقبيل، هذا خطأ، هذا نسخة فيها خطأ بترجمة، لأن الحديث ليس فيه تفضيل، فيه تقبيل، ولكن الفضائل ما فيه شيء ناقص غير هذا.
هذه عنونها بتذكرة من تفسير ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. يقول ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفد ماؤهما وزادهما حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك وليس عندهما أحد من الناس، فلما خافت على ولدها الضيعة هنالك ونفد ما عندهما قامت تطلب الغوث من الله عز وجل، فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل، حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجأ إلى الله عز وجل لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر. انتهى.
هذا كلام جميل ابن كثير رحمه الله.
أحسن الله إليك. أمس لما ذكرنا العمري وذكرتم الاحتمالين راجعت تهذيب الكمال، فإذ بوكيع لا يروي إلا عن المكبر لا يروي عن المصغر، وراجعت ترجمة الوكيع عن العمري عن نافع، ففي تهذيب الكمال لا يروي الوكيع إلا عن المكبر، وفي ترجمة العمري ليس من تلاميذه من تلاميذه هو وكيع، وأما المصغر فيروي عنه ولا يروي عن المصغر، ليس في ترجمة المصغر أن من تلاميذه وكيع.
إذن يكون المكبر إذن يكون المكبر، لكن المعنى الذي جاء في هذا الحديث جاء عن طريق المصغر في صحيح البخاري وغيره عن ابن عمر، يعني فإذا الحديث بهذا الإسناد فيه المصغر المكبر، ولكن قد جاء عن طريق المصغر وغيره وهو يعني روايتهم صحيحة، مما يدل على أن صحة هذا الحديث الذي جاء عن طريق المكبر الذي هو ضعيف.
نعم. ثم بارك الله فيكم ما مر معنا بالأمس الزبير بن عربي
بن عربي
في حديث أرأيت قال أجعل أرأيت باليمن ابن عمر. الترمذي قال: وهذا هو الزبير بن عربي، روى عنه حماد بن زيد كما هو في السند، ثم قال: والزبير بن عربي كوفي. وقلت ذكرت أنها أمس يعني الموجود في التهذيب وتهذيب الكمال وكله البصري، فإذ بعض الإخوان ينبه إلى أن في النسخة التي اعتنى بها الشيخ مشهور قال الزبير بن عدي كوفي، وهو كذلك في التقريب قبل الزبير بن عربي كما تعلمون الراء قبلها الداء، وإذ به كوفي. فلكن يشكل قال يكنى أبا سلمة، فأبا سلمة هذه كنية الزبير بن عربي، أما بالزبير بن عدي يكنى أبا عدي أو يقال له أبو عبد الله.
إيه أنا أقول ما يبقد.
ثم كذلك أحسن الله إليك مما يقوي ذلك قال سمع من أنس بن مالك، وهذا موجود في ترجمة الزبير بن عربي بن عدي في تهذيب الكمال أنه سمع من أنس وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه سفيان، وهذا كذلك في ابن عدي. أما الزبير بن عربي لا يروي عن أنس وليس من رواة عنها سفيان الثوري،
يعني في تهذيب
الكمال
لا تحذف الأشراف،
لا تهذيب الكمال
لا تحذف الأشراف، يعني ما
لا هو في تحفة الأشراف راح يذكر على الصواب بالإسناد الزبير بن عربي صحيح، لكن أقول لعله على طريقة الترمذي إذا ذكر رجلا في السند ثم ينبه على قرين له التمييز فهو بالسند صحيح الزبير بن عربي.
يمكن أقول يمكن أن يكون يقارب له شخص يقارب له يعني بالمناسبة يمكن،
لكن يشكل بس لكنا
قال
يكنى أبا سلمة.
نعم يعني وإذا ابن عربي يسكن أبو سلمة
ابن عربي أبو سلمة، لكن ابن عدي
إذن يبدو والله أعلم أن يعني مقصود ابن عربي، ولكن يمكن أن يكون له نسبتين، يعني ينظر هل سكن البصرة ثم سكن الكوفة أو العكس، فإذا كان كذلك يكون ما في إشكال.
شكر الله لكم بارك الله فيكم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا، فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام، ثم أتى الحجر فاستلمه، ثم قال: نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا وقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا. واختلف أهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع، فقال بعض أهل العلم: إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة، فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة، وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه وعليه دم، وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم: إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزيه، وهو قول الشافعي. قال: الطواف بين الصفا والمروة واجب، لا يجوز الحج إلا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في البدء في الصفاء قبل المروة. باب في البدء في الصفاء يعني في السعي قبل المروة. والمقصود من هذه الترجمة أن الذي يأتي للسعي يبدأ بالصفاء ولا يبدأ بالمروة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة حاجا وطاف البيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، ثم أتى الحجر الأسود يستلمه، ثم ذهب إلى الصفا وبدأ به وقال: نبدأ بما بدأ الله به. فهذا يدلنا على أن البدء يكون بالصفا ولا يكون بالمروة، وأنه لو بدأ بالمروة لم يجزه بدأه بها ولا يعتد بذلك الشوط الذي كان بدأ به بالمروة، بل يبدأ بالصفا ويعتد بسبعة وراءه من الصفا، يبدأ بالصفا، والشوط الذي كان قبل ذلك لا يعتبر شيئا ويعتبر لاغيا ولا يجزيه ولا يعتد به، بل إذا عرف أنه أخطأ وأنه يبدأ بالصفاء فلا يعتد بذلك، وإنما عليه أن يبدأ بالصفاء ويلغي ذلك الشوط الذي كان من المروة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى الصفا بدأ به وقال: نبدأ بما بدأ الله به، أي أن الله عز وجل لما ذكر الصفا والمروة قدم الصفا على المروة، فقال: إن الصفا والمروة، إن الصفا والمروة، فما بدأ الله به ذكرا بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا، ما بدأ به الله، ما بدأ الله به ذكرا بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في السعي فعلا. وهذا البدء بالصفا وأنه يبدأ به وأن الله عز وجل قدمه على المروة عرف التقديم بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن مجرد التقديم أو مجرد الجمع بين شيئين لا يدل على تقديم أحدهما على الآخر، ولكن الذي دل كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني بدأ به وقال: نبدأ بما بدأ الله به، فعرف البدء به بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن مجرد العطف بين شيئين لا يقتضي تقديم الأول على الأخير، بل قد يكون الأخير متقدم على الأول، والواو لمطلق العطف، ليست للترتيب، ولكن عرف الترتيب بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله، هذا هو الذي عرف به الترتيب، لا بمجرد التقديم والتأخير بين كلمتين في القرآن، لأنه يأتي كثيرا في القرآن ذكر أسماء أو ذكر أشياء ويكون المتأخر متقدما في الزمان على المتأخر، المتأخر متقدما في الزمان على المتقدم، فيأتي ذكر الأنبياء مسرودين، ولا يعني سردهم أن كل واحد زمنه وراء الآخر أو أن كل من تقدم يكون أفضل من غيره، فإن الواو لمطلق الجمع، الأصل أنها لمطلق الجمع، وإنما يعرف التقديم والتأخير بأدلة تدل على ذلك، ومنها ما جاء في هذا الحديث، كون الرسول صلى الله عليه وسلم قدم فعلا بالسعي ما قدمه الله ذكرا، ما قدمه الله ذكرا. وإلا فإن الأصل أن الواو لمطلق الجمع، ولا يقتضي اتيانها بين متعاطفين أن يكون الأول متقدما على الآخر، بل قد يكون الآخر متقدما على الأول، فقد يكون الآخر متقدما على الأول، وهذا كثير في القرآن. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون، عاد متقدم على ثمود، أقول عاد متقدم على ثمود، وقد جاء في القرآن في هذه الآية تقديم ثمود على عاد، فمجرد العطف وذكر الأمور المتعاطفة لا يعني أن يكون الأول متقدم متأخر، كل ما ذكر أولا متقدم على من بعده، بل قد يكون الذي بعده متقدما على ما كان قبله. بدأ بالصهوق أن نبدأ بما بدأ الله به. والسعي اختلف العلماء في حكمه، فجمهور العلماء على أنه ركن، وأنه لا يتم الحج إلا به، وأن من لم يأتي به عليه أن يرجع، ولو رجع إلى بلاده في أقصى الدنيا، لأنه ما أتى بذلك الركن، مثل ما لو ترك طواف الإفاضة فإنه يتعين عليه أن يرجع، طواف الإفاضة ركن بالإجماع، والسعي بين الصفا والمروة ليس فيه إجماع، ولكن جمهور العلماء على ركنيته، وبعضهم قال بوجوبه ويجبر بدم، يجبر بدم لو تركه، كما تجبر الواجبات بدم إذا تركت، ولكن الذي عليه جمهور العلماء أنه ركن من أركان الحج، وأنه لا يتم الحج إلا به، وأن من على من تركه أن يرجع ليأتي به. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر.
ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي، وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي،
ومسلم والترمذي والنسائي بن ماجه،
مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن سفيان بن عيينة.
عن سفيان بن عيينة المكي وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جعفر بن محمد.
عن جعفر بن محمد وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبيه
محمد بن علي بن حسين وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جابر
بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، وهو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والترمذي رحمه الله كما عرفنا فرق حديث جابر، يأتي به مفرقا في أماكن في تراجم متعددة، وأما مسلم رحمه الله فإنه ساقه بطوله من أوله إلى آخره في مكان واحد. نعم.
عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا، فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام، ثم أتى الحجر فاستلمه، ثم قال نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه وبدأ بالصفا،
يعني لم يجزه ذلك الشوط الذي بدأ فيه بالمروة ويبدأ بالصفا، يعني هذا الذي مضى يلغيه ويبدأ بالصفا ويأتي بسبعة أشواط بعد ذلك.
واختلف أهل العلم في من طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة حتى رجع، فقال بعض أهل العلم إن لم يطف بين الصفا والمروة حتى خرج من مكة فإن ذكر وهو قريب منها رجع فطاف بين الصفا والمروة، وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزأه عليه دم.
يعني معناه أنه يصير واجب، يعني معناه أنه يصير واجب، لأن الواجب هو الذي يجبر بدم، الواجب هو الذي يجبر بدم.
وهو قول سفيان الثوري.
سفيان الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وقال بعضهم إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع إلى بلاده فإنه لا يجزيه، وهو قول الشافعي. قال الطواف بين الصفا والمروة واجب، لا يجوز الحج إلا به.
يعني واجب مقصود له ركن، يعني لا يجوز الحج إلا به، يعني له ركن، وليس الواجب الذي يجبر بدم. فهذا هو القول الثاني، هو قول الجمهور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. قال وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة، فإن لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا.
ثم أورد أبو عيسى رحمه الله باب في السعي بين الصفا والمروة، والمقصود بالسعي هنا الإسراع في المكان المعين الذي هو في بطن الوادي كان، والذي وضع له الآن يعني علامات خضراء، يعني طلاء أخضر وإضاءات خضراء ما بينهما، هذا هو الذي يسعى فيه، يعني يسرع فيه، يسرع فيه، وما سوى ذلك يمشى فيه. وهذا السعي مستحب، ليس بلازم ولا واجب، من مشى ولم يسعى فإن ذلك يجزيه ولا شيء عليه. والسعي هو المستحب، والذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن فعله فقد أتى بما هو مستحب. فإذا المقصود بالسعي الذي هو الإسراع في مكان معين من المسافة التي بين الصفا والمروة، وهي مسافة قليلة بالنسبة لما سواها، وكانت هي بطن الوادي، كانت بطن الوادي، وينحدر فيها ثم يصعد منها، وجعل يعني له علامة وهي طلاء أخضر وإضاءة خضراء، الذي بينهما هو الذي يسعى فيه، وما سوى ذلك يمشى فيه. إذن هذا هو المقصود بالسعي الذي عقده المصنف، لأن السعي يطلق على المشي بين الصفا والمروة، والسعي في المدة في المسافة القصيرة كلها قال السعي، ويطلق السعي على الإسراع في المكان المعين. ثم إن الترمذي أورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سعى، يعني سعى
سعى في البيت وبين الصفا والمروة
ليرى المشركين القوة. والمقصود من ذلك يعني الرمل الذي في الطواف، وهو في ثلاث الأشواط الأول، وكان ذلك في السنة السابعة يعني من الهجرة في عمرة القضاء. فإنه لما قدم مكة أمر أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول، وفي كل شوط يمشون ولا يسرعون في المنطقة التي بين الركنين، وذلك أن الكفار كانوا جالسين في الجهة التي تلي الحجر. وقد قالوا: يقدم عليكم قوم وهانة حمى يثرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرملوا ليبينوا لهم القوة، يعني يردوا هذا الكلام الذي قالوه. وفي المسافة التي بين الركنين، وحيث يكون الكفار تحجبهم الكعبة عنهم، أمرهم أن يمشوا رفقا بهم وتخفيفا عليهم. وفي حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر, رمل من الحجر إلى الحجر, فرمل فسعى عند البيت اللي هو الرمل الأشواط ثلاثة, وسعى بين الصفا والمروة يعني في المنطقة التي هي الوادي. فقال ابن عباس إن المسلم فعل هذا ليري المشركين القوة, ليري المشركين القوة. وهذه الـ 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 وهذه العمرة التي هي عمرة القضاء هي أول عمرة حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه طاف دخل البيت وطاف وسعى, لأن عمرة الحديبية ما دخل وكانت في السنة السادسة, ولكنها اعتبرت عمرة من العمر لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم وتحلل وذبح الهدي الذي كان معه في الحديبية. ولكن أول عمرة يعني بعد أن بعد هجرته صلى الله عليه وسلم أنه هي عمرة القضاء في السنة السابعة. فقال إنما سعى صلى الله عليه وسلم في البيت وبالصفا والمروة وبين الصفا والمروة ليري المشركين القوة, ليري المشركين القوة. وقيل إن من أسباب سعي في هذه المنطقة أن هاجر أم إسماعيل لما انتهى ماؤها الذي كان معها وتركت ابنها إسماعيل في المكان الذي هو مكان بئر زمزم الآن, مكان بئر زمزم, وراحت طلعت على جبل الصفا لتنظر يعني هل ترى أحدا يعني تستفيد منه الحصول على ماء, فنزلت تمشي ولما جاءت في بطن الوادي انخفضت فلم ترى ولدها, فأسرعت حتى إذا صعدت من الوادي ورأت ولدها صارت تمشي, ثم ذهبت حتى وقفت على المروة واستشرف فلم ترى أحدا. ف يعني قالوا في هذا أن هذا في تذكير لما حصل لأم إسماعيل التي هي هاجر لما تركت ابنها في مكان زمزم, فإن أنها أسرعت في هذا المكان وقبل ذلك وبعد ذلك كانت تمشي. وابن عباس رضي الله عنه يبين في هذا الحديث الصحيح أن هذا أنه فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لإبهار القوة, وذلك فيما يتعلق بالطواف بالبيت ثلاث أشواط وبالسعي بين الصفا والمروة في هذه المنطقة المعينة. نعم.
قال حدثنا قتيبة,
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان بن عيينة,
سفيان بن عيينة مر ذكره.
عن عمرو بن دينار,
عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن طاووس,
عن طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس,
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وفي الباب عن عائشة,
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وابن عمر,
وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وجابر,
وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما مر ذكره.
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح, وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة, فإن لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزا.
يعني إذا مشى في المسعى كله من أوله إلى آخره فإنه يصح وسائر, ولكنه كان يسعى في مكان السعي الذي هو بين العالمين الأخضرين هذا هو المستحب.
قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يمشي في السعي, فقلت له أتمشي في السعي بين الصفا والمروة؟ قال لئن سعيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسعى, ولئن مشيت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي وأنا شيخ كبير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر نحوه.
ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يمشي بين الصفا والمروة, فقيل له أتمشي بين الصفا والمروة يعني ما تسعى يعني في المكان الذي هو محدد للسعي, وإلا فإن المشي هو الذي يكون بين الصفا والمروة إلا في بطن الوادي الذي جعل له العلمان الأخضران الآن علامة عليه، هل هو الذي يعني ذكر له وقيل أتمشي يعني تمشي في هذا المكان وإلا فإن غير ذلك المكان كله يمشى فيه. فبين رضي الله عنه أنه قال إن مشيت فقد مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن سعيت فقد سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن شيئا كبير يعني معناه أنه قد كبر وأنه لم يعني لم وأنه لم يحصل منه السعي لأمرين، لكون الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه المشي في بعض الأوقات، ولكونه أيضا شيخا كبير يصعب عليه السعي يصعب عليه السعي. فيعني هذا الحديث يدل على أن السعي يعني لو مشى الإنسان فيه فإنه لا بأس، لأن الرسول فعل هذا وفعل هذا، يعني الحديث يدل على أن الرسول فعل هذا وفعل هذا، فعل المشي وفعل السعي، فعل المشي وفعل السعي، فيدل على أنه لو ترك أو الإنسان أو أن لو أن إنسانا أيضا تركه لعجزه عنه أو لضعفه فإنه لا حرج عليه لأنه لم يترك واجبا وإنما ترك أمرا مستحبا. وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، وهذا الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وذكره ابن عمر يحتمل أن يكون في بعض الأشواط، ويحتمل أن يكون في سعي معين من السعيات التي حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كلام ابن عمر هذا يدل على أنه جاء عن رسول الله هذا وهذا، جاء عنه هذا وهذا، والكلام كله في السعي بين العلمين الأخضرين الذي هو بطن الوادي فيما مضى. نعم.
قال حدثنا يوسف بن عيسى.
يوسف بن عيسى وهذا المكان اللي هو كان الوادي كان مكانا منخفضا، هذا كان موجود إلى عهد قريب فقد كان المسعى خارج المسجد وكانت الدكاكين تحيط به من جميع الجوانب والناس يسعون بين الدكاكين، وكان بطن الوادي مكانا منخفضا تمشي فيه السيارات، وكان الذين يسعون إذا جاءوا عند بطن الوادي ومرت السيارات ينتظرون ذهابها لينزلوا في الوادي ويسعون، كان موجودا إلى عهد قريب. نعم. نعم. أنا رأيته في سنة 1370
قال حدثنا يوسف بن عيسى.
يوسف بن عيسى ثقة أخرج له
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن ابن فضيل.
عن ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عطاء بن السائب.
عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط، وما كان قبل الاختلاط فإنه لا يعتبر، وما كان بعد الاختلاط فإنه لا يعتبر، وما كان قبله هو المعتبر. ومحمد بن فضيل ممن روى عنه بعد الاختلاط، ولكنه جاء عن غيره ممن روى عنه قبل الاختلاط وهو سفيان الثوري وزهير، فإذا اختلاط عطاء بن السائب لا يؤثر، لأن من الذين رووه عنه ممن روى عنه قبل الاختلاط وهو صدوق حديث البخاري وأصحاب السنن.
عن كثير بن جمهان.
وهو مقبول أخرج حديثه
أصحاب السنن.
أخرج حديثه أصحاب السنن، ولكنه تابعه سعيد بن جبير وهو في صحيح بن خزيمة، فكونه مقبول لا يؤثر لأنه قد جاء عن طريق من هو ثقة وهو سعيد بن جبير.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر رضي الله عنه وقيمر.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر نحوه.
اللي هو هذا.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الطواف راكبا. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه. قال وفي الباب عن جابر وأبي الطفيل وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر وهو قول الشافعي.
ثم أرد أبو عيسى باب الطواف راكبا باب الطواف راكبا أي أنه يجوز الإنسان يطوف راكبا لكن لحاجة, أما إذا كان قادرا ولم يكن هناك أمر يقتضي ذلك فإنه يطوف ماشيا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم ركب في بعض يعني في بعض الأحوال التي طاف فيها بالبيت وسعى وكان راكبا, وذلك أن الناس غشوه فركب حتى يراه الناس وحتى يشاهده الناس, فركب لحاجة ركب لحاجة. فدل هذا على أن الإنسان إذا احتاج إلى أن يركب فإنه يركب, كان يكون يعني يحتاج إلى في مشقة كونه يمشي فإنه يركب, وإذا لم يكن عليه مشقة في ذلك فإنه يمشي. والرسول صلى الله عليه وسلم طاف على بعير, طاف على بعير إذا إيش قال طاف على بعير
طاف على راحلته فإذا انتهى إلى الركن أشار إليه,
طاف على راحلته فإذا انتهى الركن إلى الركن أشار إليه, وفي بعض الروايات أشار إليه وكبر أشار إليه وكبر. وجاء في الصحيح أيضا أنه كان يستلمه بمحجن, وجاء في صحيح مسلم أيضا أنه يقبل المحجن الذي استلمه به, جاء في صحيح مسلم عن أبي الطفيل أنه كان يستلمه بمحجن ويقبل المحجن أي المكان الذي مس به الحجر. فدل هذا على الطواف راكبا للحاجة, وعلى أن الراكب يعني إذا كان كذلك فإنه إما أن يشير إليه ويكبر أو أنه يستلمه ويقبل ما استلم به. وكذلك الذين يمشون إذا وصل إلى الحجر إن تمكن من تقبيله قبله, وإلا لمسه بيده وقبل يده التي لمسته, وإن كان لم يتمكن لا من هذا ولا من هذا فإنه إذا حالاه يشير إليه ويكبر.
قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري.
بشر بن هلال الصواف البصري هو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن عبد الوارث بن سعيد.
العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عبد الوهاب الثقفي.
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن خالد الحذاء.
عن خالد مهران الحذاء وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد مر ذكره.
هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في طواف
في ما أدري في حجة الوداع ولا في غير هذا.
قال وفي الباب عن جابر وابو الطفيل.
وفي الباب
عن جابر.
جابر مرة ذكر وابو الطفيل هو من صغار الصحابة, هو قيل إنه آخر الصحابة موتا وخرج حديث أصحاب كتب الستة.
وأم سلمة
أم المؤمنين هند بنت أبي أمية أخرج حديثها أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا إلا من عذر وهو قول الشافعي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الطواف. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن يمان عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طاف بالبيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال وفي الباب عن أنس وابن عمر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب سألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما يروى هذا عن ابن عباس قوله.
ثم ورد أبو عيسى باب فضل الطواف، وأورد فيه حديثا ضعيفا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن من طاف البيت 50 مرة خرج من غفرت خطاياه،
خرج من ذنوبك يوم ولدت أمه،
خرج من ذنوبك يوم ولدت أمه، خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. وهو حديث ضعيف فيه عدة أشخاص وتكلموا فيهم، أولهم سفيان بن وكيع.
نعم.
سفيان بن وكيع و يعني قال فيه الحافظ بن حجر أنه ابتلي بوراق.
نعم.
يعني فأدخل عليه ما ليس منه فلم يتميز فترك، أو انتصح فلم يقبل
فنصح فلم يقبل
فترك حديثه، وهو
أخرجه الترمذي وابن ماجه.
والثاني
يحيى بن يمان،
يحيى بن يمان صدوق يخطئ
كثيرا،
أخرج حديثه
خالف المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن شريك
وشريك بن عبد الله النخعي الكوفي، هو صدوق يخطئ
كثيرا،
وتغير حفظه لما ولي القضاء، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي إسحاق،
وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وهو مدلس وقد روى بالعنعنة. نعم.
عن عبد الله بن سعيد بن جبير،
وهو ثقة، أخرج له
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن أبيه،
جبير بن مطعم، وهو ثقة،
سعيد بن جبير
وهو ثقة، أخرج أصحابه في الستة.
عن ابن عباس،
وقد مر ذكره.
قال وفي الباب عن أنس،
بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر السبعة ومن السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وابن عمر،
مر ذكره.
قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال إنما يروى هذا عن ابن عباس قوله.
ولو صح عن ابن عباس لكان له حكم الرفع، لكنه لم يصح
موقوفا عليه.
نعم.
ما صح
لأنها فيه شريك.
لا، اسناد اللي عندنا مرفوع عن ابن عباس قال رضي.
نعم. لكن أنه موقوفا أيضا ما صح، لأن لو صح لكان له حكم الرفع، لأن لا يقال بالرأي، في مثل هذا.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني قال كانوا يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير أفضل من أبيه، ولعبد الله أخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير، وقد روى عنه أيضا.
يعني هذا إسناد إلى أيوب السختياني لبيان حال عبد الله بن سعيد بن جبير، وذلك أنه رواية قليلة، ولهذا عرف به المصنف وشق هذا الإسناد إلى أيوب السختياني. نعم.
عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن أيوب،
بن أبي ثمين السختياني ثقة، أخرجه أصحابه في الستة، وهذا قول أيوب في عبد الله بن سعيد، وله أخ يقال له عبد الملك، هو
قال لا بأس به، وجده البخاري وابو داود والترمذي. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف. قال حدثنا أبو عمار وعلي بن خشرم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وفي الباب عن ابن عباس وأبي ذر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث جبير حديث حسن صحيح، وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن باباه أيضا. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة، فقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا. وقال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس، وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصلي حتى تطلع الشمس. واحتجوا بحديث عمر رضي الله عنه أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي، وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس.
ثم أورد أبو عيسى رحمه الله هذه الترجمة باب
ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف.
باب ما جاء في الصلاة بعد الفجر وبعد العصر لمن يطوف، أي كان يصلي ركعتي الطواف في ذلك الوقت، والمقصود أن ذلك سائغ وأنه لا بأس به وأنه قد جاءت السنة دالة عليه، وذلك في الحديث الذي ساقه المصنف هو حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا أحدا
طاف بهذا البيت
وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار.
نعم
شاء من ليل أو نهار، فهذا يدل بعمومه على دخول جميع الأوقات، وأنه لا يمنع من الصلاة التي هي صلاة ركعتي الطواف تبع للطواف لا بأس بذلك في أي وقت من ليل أو نهار. والمصنف رحمه الله عقد الترجمة لذلك حيث قال لمن يطوف، يعني بعد صلاة العصر لمن يطوف، أي أن هذه صلاة تابعة للطواف وليست صلاة مستقلة أن الإنسان يقوم يتنفل بعد العصر، فإن الأصل هو أن الامتناع من التنفل بعد العصر وبعد الفجر في جميع الأحوال وفي جميع الأماكن، لكنه جاء ما يدل على أن الإنسان له أن يصلي ركعتي الطواف إذا طاف البيت لهذا الحديث الذي جاء عن جبير ابن مطعم والذي عقد الترجمة الترمذي له بقوله لمن يطوف. وذكر الترمذي أن بعض أهل العلم قال إنه إذا طاف بعد العصر فإنه لا يصلي ركعتي الطواف إلا بعد المغرب، وإذا طاف بعد الفجر فإنه لا يصلي ركعتي الطواف إلا بعد طلوع الشمس. وذكر الحديث الذي أو الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه طاف وانطلق وصلى بذي طوى بعد طلوع الشمس. نعم.
قال حدثنا أبو عمار.
أبو عمار الحسين بن حريث وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
ثقة أخرج أصحاب في الستة إلا ابن ماجه.
وعلي بن خشرم.
وعلي بن خشرم ثقة أخرج له مسلم.
والترمذي والنسائي.
الترمذي والنسائي.
عن سفيان بن عيينة عن أبي الزبير.
أبو الزبير محمد بن مسلم من تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن باباه.
عن عبد الله بن باباه وهو ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنن.
مسلم وأصحاب السنن.
عن جبير بن مطعم.
عن جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي ذر.
أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
قال أبو عيسى حديث جبير حديث حسن صحيح وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح.
عبد الله بن أبي نجيح هو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن باباه أيضا قال وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة، فقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا، وقال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس، وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصلي حتى تطلع الشمس. واحتجوا بحديث عمر رضي الله عنه أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصلي وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس.
سفيان مر ذكره، مالك هو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف. قال أخبرنا أبو مصعب المدني قراءة عن عبد العزيز بن عمران عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
ثم أورد أبو عيسى هذا الترجمة باب ما يقرأ في ركعتي الطواف، وأورد فيه حديث
جابر
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. والذي سهر في سورة الإخلاص هي قل هو الله أحد، وكذلك سورة الكافرون أيضا هي فيها إخلاص العبادة لله، وكل من السورتين سورة الكافرون في إخلاص العبادة وفي توحيد العبادة, وأما قل هو الله واحد في توحيد الأسماء والصفات, فكل منهما يعني يقال لها سورة الإخلاص, ولكن التسمية غلبت على قل هو الله واحد. وأما سورة السورة الأولى فاسمها سورة الكافرون. وهذا الحديث يدل على أنه يقرأ في هاتين ركعتين هاتين السورتين القصيرتين, وهما سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد, وهما سورة الإخلاص.
قال أخبرنا أبو مصعب المدني قراءة.
أبو مصعب المدني هو أحمد بن أبي بكر وهو
صدوق رجل أصحاب الكتب.
صدوق رجل أصحاب الكتب.
أنا عبد العزيز بن عمران.
أنا عبد العزيز بن عمران متروك أخرج حديثه
الترمذي. عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر.
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
وهذا أثر عن محمد بن علي.
نعم.
جاء عن أبيه أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
قال حدثنا هناد.
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق الأفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن وكيع.
عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن سفيان.
عن سفيان الثوري مرة ذكره.
عن جعفر عن أبيه.
عن جعفر عن أبيه. والحديث في إسناده ذاك الرجل الذي هو متروك, ولكنه جاء في أحاديث يعني ثابتة تدل على قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة الطواف غير هذا الطريق.
قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عبد العزيز بن عمران, وحديث جعفر بن محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم, وعبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث. قال رحمه الله
تعالى الشارح ذكر في شوف الشارح ذكر يعني شيء عن من الثبوت يعني من غير هذا الطريق الذي هو طريق عبد العزيز بن عمران.
قال في صحيحه من طريق حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, فجعل المقام بينه وبين البيت, فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. قال النووي ليس هو شكا في ذلك لأن لفظة العلم تنافي الشك, بل جزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر البيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف بالبيت فرمل من الحجر الأسود ثلاثة ثم صلى ركعتين قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. انتهى كلام النووي. وروى النسائي من طريق مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
يعني فجعفر بن محمد الآن يروي عنه عدد غير عبد العزيز بن عمران, وأثبتوا هذا الشيء الذي جاء في حديث عمران
عبد العزيز بن
عمران, لأن في الأول يعني حاتم بن إسماعيل عند مسلم والذي ذكره عند الذي ذكره عند النسائي عمر مالك عن جعفر مالك عن جعفر, فكل هؤلاء شاركوا عبد العزيز بن عمران في الرواية عن جعفر بن محمد. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيع قال سألت عليا رضي الله عنه بأي شيء بعثت, قال بأربع, لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة, ولا يطوف بالبيت عريان, ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا, ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر. قال: وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن. قال: حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق نحوه، وقال: زيد بن يثيع، وهذا أصح. قال أبو عيسى: وشعبة وهم فيه فقال: زيد بن أثيل.
ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة: باب كراهية أن يطوف عريانا. والمقصود هنا الكراهية التحريم، أن لا يجوز الإنسان يطوف عريانا، بل عليه أن يستتر، كما أنه في الصلاة يتعين عليه الاستتار ليستر عورته، فكذلك في الصلاة في الطواف عليه أن يطوف مستترا. وقد أورد الترمذي رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قيل له: بأي شيء بعث؟ يعني في حجة الوداع، لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة أبو بكر بعدما مضى أبو بكر، أمره بأن ينادي بأمور كان أبو بكر أيضا نادى بها، فأخبر بأنه لا يدخل الجنة إلى نفس مسلمة أربع. قال: أربع
لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة.
لا
نفس مسلمة
إلا نفس مسلمة، يعني هذه من الأربع التي نادى بها، وألا يطوف بالبيت عريان، وهذا محل الشاهد، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، يعني معناه ما يطوف بالبيت إلا مسلم، لأنه في بعض الروايات وألا يحج بدلا عن المشرك، يعني يمنع المشركون من الحج، وأنه لا يحج إلا المسلمون، فلا يجتمع المسلمون والكفار عند الكعبة، بل يمنع المشركون من دخول الحرم كله، يقول الله عز وجل: إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمراد بالمسجد الحرام هنا مكة كلها، والحرم كله، كل ما كان في حدود الحرم فإنه لا يمكن أو لا يجوز الكفار أن يدخلوه. ومن كان الرابعة،
ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته،
ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن ليس له عهد فإنه يعني يمهل لمدة أربعة أشهر، ثم بعد ذلك يقاتلون. وهذه آية السيف: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. والمقصود الأشهر الحرم التي أشهر مهلة وأشهر تسيير، التي ذكرها الله عز وجل في أول سورة التوبة، والمهلة التي أعطيت للكفار أنهم ينظرون ويفكرون في أمرهم في خلال هذه المدة، وبعد ذلك يقاتلون. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. نعم.
قال: حدثنا علي بن خشرم عن سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيع.
زيد بن أثيع ويقال يثيع، وهي أولى التي هي يثيع، وهو ثقة
أخرجه الترمذي والنسائي.
ثقة أخرجه الترمذي والنسائي.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، رضي الله عنه وأرضاه.
قال: وفي الباب عن أبي هريرة.
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، أكثر الصحابة حديثا.
قال: أبو عيسى: حديث علي حديث حسن. قال: حدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي.
نصر بن علي الجهضمي، نصر بن علي ابن نصر بن علي، ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق نحوه، وقال: زيد بن يثيع، وهذا أصح.
يعني الأول بالطريقة الأولى قال أثيع بالهمزة، وهنا قال يثيع بالياء، وهذا أصح، يعني أولى، يعني يثيع أصح من أثيع. نعم.
قال أبو عيسى: وشعبة وهم فيه فقال زيد بن أثيل.
هو شعبة بن الحجاج وهم فيه فقال زيد بن أثيل، يعني باللام بدل العين.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دخول الكعبة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على هدي رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليك. يقول السائل: شيخنا، هل يؤتى بجزء الآية أم بالآية بأكملها عندما يأتي الصفا؟ يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، هل يقرأ الآية كاملة أم فقط بهذا الجزء الأول منها؟
الذي يبدو أنه لا يقول إلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقال في جميع وإنما تقول في البداية نبدأ كما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله.
هذا جاء سؤال فيه كثير لو نبهتم عليه، يسألون أنه هل تكرر كلما أتى الصفا والمروة يكرر الآية؟
لا، ما تكرر، يتى بها مرة واحدة في الأول، نبدأ بما بدأ الله به.
يقول: من القول بأن الطواف أو السعي بين الصفا والمروة ركن، فإذا خرج الحاج من مكة ثم علم بركنية السعي فرجع وأتى به، هل يعتد بحجه؟
إيه، نعم، يعتد بحجه، لأن ركن كان نقص عليه فأداه.
بالنسبة لمثل هذا الوضع، يعود محرما بعمرة أو يعود على ما كان عليه؟
إذا كان لم يتجاوز المواقيت معلوم أنه يرجع كما كان، وأما بالنسبة لكونه من خارج المواقيت فلا شك أن كونه يحرم بعمرة هو الأولى في حقه، يعني يدخل في معتمرا ويطوف ويسعى ويأتي بهذا السعي الذي بقي عليه، أو الطواف إذا كان طواف الإفاضة، أو الطواف والسعي إذا كان عليه جميعا.
يقول: هل يدعو الساعي في آخر الشوط على المروة؟
نعم، في كل ما وقف على الصفا وكل ما وقف على المروة فإنه يدعو، كما أنه عندما يطوف البيت كل ما يحاذي الحجر يشير إليه ويكبر.
يقول: ما هو وجه إخراج المرأة من هذه السنة، سنة السعي بين العلمين، وأصل السعي إنما كان لامرأة لهاجر؟
نعم، لكن حديث ابن عباس الذي مر قريبا قال انه لإراء القوة، انه لإراء المشركين القوة، والمرأة يعني في اولا ضعيفة، وسعيها وجريها قد يظهر شيئا من جسمها او من يعني ما لا يصلح اظهاره، فاذا امور متعددة بالنسبة للمرأة، ضعفها ويعني ما يترتب على ذلك من اظهار شيء من جسمها.
عندما تكلمتم عن السعي ذكرتم ان السعي يكون بين العلمين، يقول السائل: هل معنى كلام الشيخ ان السعي اطلق على المشي او الطواف بين الصفا والمروه من باب التغليب فيقال السعي بين الصفا والمروه؟
هو كل ما بين الصفا والمروه يقال له سعي، كله يقال له سعي ويقال له طواف، لكن السعي الذي هو الإسراع يكون في مكان معين الذي هو بين العلمين، ففيه إسراع في هذا المكان ومشي فيما كان قبله وما كان بعده، فيما كان قبله وما كان بعده، فكل ما كان بين الصفا والمروة قال سعي، ولكن هناك مكان يسعى فيه يسرع وهو هذه المنطقة، فالإسراع إنما هو في هذه المنطقة. إيش السؤال يقول؟ إيش؟
يعني أطلق عليه السعي مع أن السعي لا يكون إلا في بين العلمين، هل هذا من باب التغليب؟
لا، يعني كما هو معلوم المكان المنطقة فيه أقل من المسافة التي يمشى فيها، أقل من المسافة التي يمشى فيها، المسافة التي يمشى فيها طويلة وهذه قصيرة، ولكن المشي وأطلق عليه أنه سعي، وأيضا فيه هذا السعي الذي في الإسراء.
يقول شيخنا: كيف تكون صفة السعي بين العلمين الأخضرين؟ هل يكون جريا أو مثل الرمل؟
لا، أكثر من الرمل، أكثر من الرمل.
يقول بارك الله فيك: ذهبت لأداء العمرة وأكملت الطواف بالبيت بعد أذان الصبح وقبل الإقامة، فهل أصلي ركعتي الطواف ثم سنة الفجر، أم أن ركعتي الطواف تقوم مقام سنة الفجر؟
يمكن أن تجمع بينهما بنية واحدة، مثل ما لو إنسان دخل يعني بعد الأذان فتحية المسجد وصلاة النافلة.
يقول: ما مستند كلام ابن رشد التالي؟ قال ابن رشد رحمه الله: واتفقوا على أن من سنة الطواف استلام الركنين للرجال دون النساء.
والله ما أعلم استلام الركنين للرجال دون النساء.
نعم
ما أعلم.
ذكر الشوكاني رحمه الله نقلا عن أبي العباس القرطبي رحمه الله أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج الوجوب إلا ما دل عليه الدليل، فهل هذا الذي ذكره مسلم؟
لا، ليس مسلم، ليس بمسلم.
يقول: وعلى فرض
لو كان ذلك كان كلها واجبة.
يقول: وعلى فرض عدم التسليم، فما هو ضابط الواجب؟ كيف نعرف الأركان أو الواجبات من غير السنن في حجه صلى الله عليه وسلم؟
الواجبات يعني كما هو معلوم يمكن أن تعرف عن طريق ترخيص لأناس، يعني مثل الترخيص في النزول من المزدلفة يعني في آخر الليل، فكونه جاء ترخيص يدل على أن لم يرخص له يعني يجب عليه، وكذلك المبيت في منى كون رخص للسقاة والرعاة معناها الذين لم يرخص لهم، يعني كذلك كون الحائض والنفس رخص لهم بترك الوداع، يعني بمثل هذا يتبين معرفة الواجب الذي يسقط عن بعض الناس لعذر من الأعذار.
يقول: إذا وقف على الصفا أو المروة هل يقف ويتوجه إلى الكعبة ويكبر ويشير بيديه إلى الكعبة كما يفعل في الطواف؟
لا، إذا وقف على الصفا يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو، يكبر ويدعو رافعا يديه، ما يقول الله أكبر الله أكبر، وإنما يكبر ورافعا يديه ويدعو، ليس مع تكبير مع الإشارة كما يشير في الصلاة أو يشير إلى الحجر الأسود.
هل يشرع للساعي أن يرفع يديه أثناء قوله للذكر وهو على الصفا أو المروة، أم أنه يرفع يديه أثناء الدعاء فقط؟
الذي يظهر أنه يعني يرفع يديه من حين يبدأ، من حين يبدأ على الصفا يرفع يديه ويكبر ويدعو.
يقول: سلمكم الله وبارك الله فيكم، قلتم بالدرس السابق يرعاكم الله تعليقا على ما جاء في بعض النسخ باب ما جاء في تفضيل الحجر بأنه لا فضيلة للحجر وإنما ورد فيه التقبيل.
لا، أنا ما أقول لا فضيلة للحجر، أنا أقول الحديث هذا ما في فضيلة للحجر وإنما في تقبيل، ولهذا ترجمة التقبيل ليست التفضيل، وليست التفضيل، التفضيل ورد فيها حديث أخرى، ولكن الكلام على الترجمة هي معقودة للتقبيل وليست للتفضيل، لأنه ما فيها تفضيل، ما فيها للتقبيل، فأنا ما أقول أن الحجر ليس له فضيلة، ولكن أقول الحديث لا يدل على فضيلة للحجر وإنما يدل على تقبيل الحجر.
لا، ما بعد ذكر الحديث التي ستأتي عند الترمذي من ذكر فضائل الحجر. أقول أخ نبه يقول: إذا كنا فهمنا منكم ما له فضيلة، فهناك أحاديث ستأتي عند الترمذي في ذكر فضائل الحجر الأسود ومسح.
لا لا، أنا ما نفيت الفضيلة، أنا نفيت أن الباب أنه ليس باب يعني تفضيل وإنما هو للتقبيل، ولهذا النسخ الأخرى كلها بالتقبيل، هذا خطأ، هذا نسخة فيها خطأ بترجمة، لأن الحديث ليس فيه تفضيل، فيه تقبيل، ولكن الفضائل ما فيه شيء آخر غير هذا.
هذه عنونها بتذكرة من تفسير ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. يقول ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفد ماؤهما وزادهما حين تركهما إبراهيم عليه السلام هنالك وليس عندهما أحد من الناس، فلما خافت على ولدها الضيعة هنالك ونفد ما عندهما قامت تطلب الغوث من الله عز وجل، فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجأ إلى الله عز وجل لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبته عليه إلى مماته، وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر. انتهى.
هذا كلام جميل ابن كثير رحمه الله.
أحسن الله إليك. أمس لما ذكرنا العمري وذكرتم الاحتمالين راجعت تهذيب الكمال، فإذ بوكيع لا يروي إلا عن المكبر لا يروي عن المصغر، وراجعت وكيع. ترجمة وكيع, وكيع عن العمري عن نافع. ففي تهذيب الكمال لا يروي الوكيع إلا عن المكبر، وفي ترجمة العمري ليس من تلاميذه من تلاميذه هو وكيع، وأما المصغر فيروي عنه ولا يروي عن المصغر، ليس في ترجمة المصغر أن من تلاميذه وكيع.
إذن يكون المكبر إذن يكون المكبر، لكن المعنى الذي جاء في هذا الحديث جاء عن طريق المصغر في صحيح البخاري وغيره عن ابن عمر، يعني فإذا الحديث بهذا الإسناد فيه المصغر المكبر، ولكن قد جاء عن طريق المصغر وغيره وهو يعني روايتهم صحيحة، مما يدل على أن صحة هذا الحديث الذي جاء عن طريق المكبر الذي هو ضعيف.
نعم. ثم بارك الله فيكم ما مر معنا بالأمس الزبير بن عربي
بن عربي
في حديث أرأيت قال أجعل أرأيت باليمن ابن عمر. الترمذي قال: وهذا هو الزبير بن عربي، روى عنه حماد بن زيد كما هو في السند، ثم قال: والزبير بن عربي كوفي. وقلت ذكرت أنها أمس يعني الموجود في التهذيب وتهذيب الكمال وكله البصري. فإذ بعض الإخوان ينبه إلى أن في النسخة التي اعتنى بها الشيخ مشهور قال الزبير بن عدي كوفي، وهو كذلك في التقريب قبل الزبير بن عربي كما تعلمون الراء قبلها الدال، وإذ به كوفي. فلكن يشكل قال يكنى أبا سلمة، فأبا سلمة هذه كنية الزبير بن عربي، أما بالزبير بن عدي يكنى أبا عدي أو يقال له أبو عبد الله.
إيه أنا أقول ما يفقد.
ثم كذلك أحسن الله إليك مما يقوي ذلك قال سمع من أنس بن مالك، وهذا موجود في ترجمة الزبير بن عربي بن عدي في تهذيب الكمال أنه سمع من أنس وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه سفيان، وهذا كذلك في ابن عدي. أما الزبير بن عربي لا يروي عن أنس وليس من رواة عنها سفيان الثوري،
يعني في تهذيب
الكمال
لا تحذف الأشراف،
لا تهذيب الكمال
لا تحذف الأشراف، يعني ما
لا هو في تحفة الأشراف راح يذكر على الصواب بالإسناد الزبير بن عربي صحيح، لكن أقول لعله على طريقة الترمذي إذا ذكر رجلا في السند ثم ينبه على قرين له التمييز فهو بالسند صحيح الزبير بن عربي.
يمكن يمكن أقول يمكن أن يكون يقارب له شخص يقارب له يعني بالمناسبة يمكن،
لكن يشكل بس لكنا
قال
يكنى أبا سلمة.
نعم يعني وإذا ابن عربي يسكن أبو سلمة
ابن عربي أبو سلمة، لكن ابن عدي
إذن يبدو والله أعلم أن يعني مقصود ابن عربي، ولكن يمكن أن يكون له نسبتين، يعني ينظر هل سكن البصرة ثم سكن الكوفة أو العكس، فإذا كان كذلك يكون ما في إشكال.
شكر الله لكم بارك الله فيكم.